بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته الحديث في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكنا قد انتهينا بحول الله وقوته عندما رجعت حليمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتزيره أمه وجده، ورجعت به لتزيره أمه وجده على ما جرت به سنة العرب. فكانت الضئر أو المرضعة تذهب بولدها المرتضع عندها كل 6 أشهر أو كل عام زيارة لأهله. فلما دخلت به على أمه وجدته أمه قد شب شبابا جيدا، ففرحت به فرحا شديدا، إلا أن حريمة أبت إلا أن ترجع به معها. حريمة في أول زيارة أصرت أن ترجع بالولد معها إلى ديار بني سعد لتكمل رضاعه، وهذا لحكمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ثم إنها رجعت به على عهد بينها وبين أمه صلوات ربي وسلامه عليه. ففي هذه الرجعة كان من شأن صلى الله عليه وسلم ما كان من بوادر ظهور أمارات وعلامات النبوة، وذلك أنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من كتب العلم أنه يقول: بينما أنا أسير أو ألعب مع الغلمان فجاءني رجلان، هما في الحقيقة ملكان، فجاءني رجلان. في بعض الروايات يقول أحدهما الآخر: أهو هو؟ يعني هو هذا؟ فيقول الآخر: نعم هو هو. يقول: فأخذاني فأضجعاني فشق صدري فأخرج من قلبي علقة سوداء، فقال أحدهما الآخر: هذا حظ الشيطان منه أو منك. ثم غسله صلى الله عليه وآله وسلم في طشط أو طست من ذهب. الكلام صحيح. الطشط موضوع عندنا ده اسم لغة، اسمه ايه؟ طشط، ويسمى لغة أيضا ايه؟ طست بالسين. غسل صدره بماء زمزم في ماء في طست من ذهب، ثم لأم صدره كما كان صلوات ربي وسلامه عليه. وكان أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه اطلع على أحوال من النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها غيره، يعني هو خادم بتاعه 10 سنوات، أكيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، زي بيقولوا عندنا كده، مرة بالفانيلا الحملات، مرة فانيلا بنص، وفي سهولة البيت. يقول: فرأى أثر هذا الشق في صدر النبي صدر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا إيه؟ بعد أن وقعت هذه الحادثة الأولى لغسل الصدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك صبيا صغيرا، فجاء الغلمان اللي هم أصحابه في السن بيلعبوا، جاءوا إلى أمه ونادوا عليها: يا أمة أو يا ضئر. والضئر هي المرضعة، لا أما على الحقيقة ولكنها مرضعة فقط. فقالوا: يا ضئر يا ضئر. قالت: ما الأمر؟ فقالوا: إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. مين محمد؟ صاحبهم الطفل زميلهم الصبي الصغير. إنه لما شافوه ناس قعدوا نيموده وفتحوا صدره، فأكيد طبعا في دم وفيه شغلانة كبيرة، يعني فيما حسب يعني نظرنا احنا العقلي. ولكن الروايات لم تثبت أنه صدر أنه برز من صلى الله عليه وسلم دما، ما فيش رواية تقول كده. ولكن شافوا بينيموا على الارض ويفتحوا صدره ويطلعوا القلب، وشغلانه عمليه كبيره جدا. قالوا: قد قتل. تقول حليمة: فاستقبلناه وقد جاء منتقع اللون. احنا الحين ندور عليه، هي جوزها لو جاي منتقع اللون. منتقع اللون يعني لونه متغير، الله يفتح، وشه مصفر مزرق متغير خالص لونه، لون وجهه ليس على الحقيقة التي كان عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الحارث اللي هو أبوه من الرضاعة زوج حليمة، أحب أن أنبهك على مسألة مفيدة جدا. إحنا أهل الريف عندنا تساهل في الرضاعة جدا جدا، أي واحدة ترضع أي واحد. انتبه لمسألة غاية في الأهمية فقها، التي أرضعتك اسمها إيه؟ أم. بعد ما رضعتك 5 رضعات في الأولين يبقى اسمها بالنسبة لك إيه؟ أم. زوجها زوجها يبقى اسمه إيه؟ أب. يعني دي أم من الرضاعة وزوجها يبقى إيه؟ أبي من الرضاعة. تبقى أخوات الست التي أرضعتني خالاتي من الرضاعة، خالاتي أخواتها خالاتي، بس خالة من الرضاعة. طب وأخوات أبي من الرضاعة عماتي، الموضوع بيفتح معاك بالضبط. طيب إخواتي من الرضاعة اللي هم أولاد حليم عندها بنات، فهذه البنت تزوجت وأنجبت بنتا، هل هذه البنت التي أنجبت بنت البنتي تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا تحل. لها بالنسبة في القرابة والناس بتقرب له إيه؟ بنت أخت، خلي بالك. طيب الله يفتح عليك. طيب لو أخوه من الرضاعة خلف بنت يجوزها؟ لا، من تقرب له إيه؟ بنت إيه؟ بنت أخ. فانتبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني كل اللي بيحرم عليك من نسبك رتبه بالضبط إذا رضعت من وراء أخرى. فلما يعني همهم الأمر قال الحارث لامرأته: يا حليمة، قد آن أن نرجع أو الفتى أو نرجع الفتى لأمه. خافوا عليه، خافوا يحصل له إشكال، يحصل له حادثة موت، أهله يحاسبوه عليهم حسابا عسيرا، وهم في ذلك الوقت فقراء، ومحمد من قريش من أقوى قبائل العرب. فحملوا محمد صلى الله عليه وسلم ورجعوا به إلى أمه. فلما أدخلوه على أمه، روايات كثيرة أنا أختصرها في كلام مختصر، يقول: فتعجبت أمه وقالت: ما الذي أرجعكم؟ أنتم لما جئتوا المرة اللي فاتت كنتم أشد حرصا على تاخدوه معاكم، إيه اللي خلاكم جئتوا بسرعة كده خلال 2 شهر؟ فقالت حليمة: والله لا شيء يا أم محمد، إلا أننا رأينا الفتى قد شب، هو الآن بحاجة إلى أمي أكثر من حاجته إلينا. فقالت أم محمد صلى الله عليه وسلم: أو ذلك الحق يا حليمة؟ يعني هو ده الموضوع؟ تقول: والله ما هو. فقالت: والله لا تخبرني بحق، لازم تقولين الموضوع بالضبط. فقالت حليمة: قد كان من شأنه كذا وكذا 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 وكذا. فقالت أمه: لا بأس عليك من ذلك، أو أخبرك، أو أخبرك بما رأيت منه يوم ولادته؟ قالت: وما رأيت؟ قالت: والله يا حليمة، لقد خرج مني نور أضاءت له قصور كسرى وفارس، ووالله ما من بقعة في الغرفة التي وضعته بها إلا وهي قد مرئت نورا، ولقد نزل على ذراعيه متكئة. وأشار، بدأت تحكي كمان عن إيه؟ عن إن الموضوع مش أنت زعلانة ليه؟ ده الموضوع مش إنك شفت كده، هذا الغلام أمره إيه؟ أمره غريب، أمره عجيب، ليس كأمر الغلمان. من المحل ده تركت حليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما عند أمه. من الذي يكفله؟ أمه. ومن الذي يقوم عليه وعلى أمه؟ جده عبد المطلب، جده عبد المطلب. هنا بدأ يعني يظهر عليه وسلم آثار جديدة. قبل ما يعني نتكلم الأمور الجديدة هذه المعنى، أنا كنت نبهت في الدرس اللي فات، قلت: ما من أحد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ولو كان قبل النبوة إلا وكان لإكرامه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدة نفعته يوما بعد ذلك. شوف حليمة فعلت هذا من رسول الله سنة 8 أو 8.5 كده من الفتح، بعد الهجرة يعني 8.5 هجرة كده، بعد أن فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وذهب إلى الطائف. قبل أن يروح الطائف حارب هوازن بين مكة والطائف موقعة شهيرة جدا، أسر قبائل هوازن كلها. قبائل هوازن منها مين؟ منها حليمة وزوجه الله تعالى وزوجه الحال، الاثنين من قبائل مين؟ هوازن. فلما أسر قبائل هوازن بأجمعها وأخذ جميع أموالهم صارت تحت يديه صلى الله عليه وسلم. ده قدام سنة آخر السنة الثامنة من الهجرة، آخر السنة الثامنة من الهجرة، يعني بعد كم سنة من اللي احنا بنتحدث فيه؟ هي رجعت الله سلم لأمي وعنده كم سنة؟ سنتين ثلاثة أربعة. دلوقتي سنة الثامنة من الهجرة، يبقى كان عنده كم سنة صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنه صلى الله عليه وسلم احفظ بقى، مات عنده كم سنة؟ 63. مات إمتى؟ في أول السنة الحادي عشر من الهجرة، في ربيع سنة أول 11. يبقى سنة 8 شيل 3، يبقى كان عنده كم سنة صلى الله عليه وسلم؟ 60 سنة صلاة ربي وسلامه عليه. نفعها وجميع أهلها إكرامهم لرسول الله بعد كم سنة؟ بعد 58 سنة. كيف؟ لما أسرهم جميعا ووقعوا في الأسر ولا حول لهم ولا طول، وأصابهم من العار والشنار ما أصابهم، قام خطيبهم زهير بن سرد هو من ضمن الأسرى، شاف النبي صلى الله عليه وسلم معدي قدامه بقى سلم زعيم قومه ورسول الله الدنيا وما فيها طيب البيت. فقام زهير ونادى قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه رسول الله قال إنما في الحظائر من السبايا، جماعة اللي تؤسرينهم أسرى دول السبايا، إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يرضعنك ويكفلنك. كلمة عملت في النبي هزته، حركت فيه شيئا ربما كان بعيدا. ثم قال له زهير أمن علينا رسول الله في كرمي، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على بيضة قد عاقها درر، ممزق شملها في دهرها غير، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك مملوء من محضها درر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تذر. كلمتين بس في منتهى البلاغة ومنتهى القوة لعربي قح رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلمة تعمل معمولها فيه. فلما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن التاريخ قد ذهب به فين؟ بعيد، على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملأه من محضها درر، در اللبن فانت ترضع عن النساء. فقال أما ما كان لي، ما كان لي ولي بني عبد المطلب فهو لكم، عفى عن قشره وحظه في المغانم هو من وآله، ما كان لي ولي بني عبد المطلب فهو لكم. فقالت الأنصار وما كان لنا فهو لله ولرسوله، ثم المهاجر، ثم حتى فرج الله عز وجل أسر القبيلة بكامله، كلها فكت من الأسر. هيأتي لهذا تفصيل، أهل العلم يقول هذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل حتى ولو بعد كم سنة؟ 57، والأخونا خلصنا بعد 60 سنة. اللهم صل على رسول الله. استمر نبينا صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب وفي رعاية أمه حتى بلغ 6 سنين. وانتبه احنا بنمشي في زولتها في أول السيرة، المرحلة من ولادة صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه المشي فيها بيكون إيه في السيرة؟ سريع، لأن الآثار فيها قليلة وكثير من الآثار نقلت يعلوها الضعف، فبنمشي بسرعة شوية. جلس مع أمه وجدي حتى بلغ 6 سنين، ثم بدا لآمنة أن تزيره أخواله بني عدي بن النجار في المدينة. هو أخوال النبي صلى الله عليه وسلم هم بني النجار، هم المين؟ الله أخوال أبي وأخوال أبي أخوالي، احفظ القاعدة دي، أخوال أبي يعتبر بالنسبة لي أخوال، كما أن أعمام أبي هما بالنسبة لي أعمام. المرأة كانت تحب صلة الأرحام فذهبت به لتزيره أخواله. في أثناء راجعتها من المدينة المباركة توفيت بالأبواء، منطقة اسمها إيه؟
الأبواء،
بين مكة والمدينة. الأبواء هذه سيأتي لنا مع كلام فيما بعض فيها واقعة مهمة جدا من حروب المسلمين، ومن أوائل ما وقع من المعارك بين الإسلام وبين الشرك في هذه المنطقة اسمها إيه؟ الأبواء. مما نقله الإمام أحمد بن حنبل في مسنده رحمه الله، هنا اسمع كويس جدا بقى، عن ابن بريدة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بودان. ودان هو اسم نفس منطقة اسمها إيه؟ الأبواء، يقال عنها الأبواء ويقال عنها إيه؟ ودان. حتى إذا كنا بودان قال: مكانكم حتى آتيكم، يعني معنا صلى في سفرة في غزوة، لما وصل هذا المكان قال لهم إيه؟ خليكم زمنتوا كده، أنا إيه؟ عندي مشوار هنا. فانطلق صلى الله عليه وسلم ثم جاءنا وهو ثقيل، راح وغاب ورجع هو ايه يعني باين عليه الهموم كده ومثقل صلى الله عليه وسلم، فقال: اتيت قبر ام محمد صلى الله عليه وسلم، قبر امه، فسالت ربي الشفاعه، يعني لما ذهب الى القبر سال الله عز وجل ان يشفعه شفيعه في من؟ في امه، فسألت ربي الشفاعة يعني لها فمنعنيها. انتبه كويس جدا، فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذا أسلم جاءنا بفائدتين: الأولى أنه منع أن يشفع في أمه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنها ماتت على غير دين الإسلام والتوحيد، ولا حرج أن نقول ذلك. نعلق المسألة دي، بعض أخواننا صفية الدراويش لما حد يعني يرجي المسألة دي كأنه ولد في نار جهنم، ويخالفون عقائد أهل السنة مطلقة في هذه المسألة. الثاني أن سلم أجاز لهم زيارة القبور صلى الله عليه وسلم. عند الإمام أبي بكر البيهقي إمام الأئمة وعلم الأمة قال: إنه جلس صلى الله عليه وسلم على قبر يحرك رأسه كالمخاطب أو كالمخاطب ثم بكى، فقال عمر: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر آمنة، وأشار إلى قبر أمي، هذا قبر آمنة. خلي بالك هنا مسألة مهمة جدا في التاريخ. الكلام ده كان إمتى؟ بعد الهجرة، وبعد أن انتشر علم الإسلام، يعني قول سنة 5 هجرة 6 هجرة كده، وآمنة ماتت وعنده كم سنة صلى الله عليه وسلم؟ 6 سنين. الكلام ده كان عنده كم سنة صلى الله عليه وسلم؟ 56 سنة، يعني بعد حوالي 50 سنة وما زال يذكر قبر أمي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في استغفاري لها فأبى علي، وأدركتني رقتها فبكيت. الأم لها أثر في نفس كل واحد منا عظيم جدا جدا. شو نصابه لي؟ وأدركتني رقتها. هو عشرها كم سنة بعد سلم؟ عشرها كم سنة؟ الروايات كده بتقول 4 سنين، الله يفتح عليك. والأربع سنين كان إيه؟ طفل صغير، يعني حتى سن الإدراك لسه لم يأتي بعد، ولكن واضح أنه أدرك صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما من أمه. وكما تقول عائشة، كما تقول حليمة: كان يشب كأشب الشباب، يعني نمو سريع صلى الله عليه وسلم، فذاكرته وفهمه وعقله كان كذلك. قل: أدركتني رقتها فبكيت. الراوي بيقول إيه بقى عند الباقي؟ يقول: فما رؤيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة. لما النبي صلى الله عليه وسلم بكى، إيه اللي حصل للصحابة عليه كلهم؟ بكاء شديد، بكاء لمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي. اما الان يسب رسول الله في كل مكان، وانا اقول بالصوت وحكمنا وغير حكمنا لا يحرك السكينة. والله لو سب احد الكفار حاكم الحكام المسلمين لربما شدت الجيوش لحرب هذه البلاد، لو سبوا بس مين حاكم الحكام. لكن حينما يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضه كلام مباح، لا حرج سبه زي ما انتم عايزين مش مشكلة. ده الاديان اصلا موضة قديمة. في حديث استأذنت ربي أن أشفع على فمنعني ثم استأذنت بالزيارة فأذنني، الحديث صحيح مسلم. وفي آخره فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. عند مسلم أيضا عشان نخلص المسألة سريعا، أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الحديث أنا أبي كان يفعل ويفعل من الخيرات وإلى آخره. قل له فأين أبي؟ قال في النار. تخيل واحد يقول لك أبوك فين؟ في النار. تعمل فيه أنت؟ أمر طبعا صعب جدا، ولكن القائل هذا هو من؟ فبالتزاي أذب قال فرجل أذن وقدم يقول لنا أبويا كان بيعمل وبيعمل وبيعمل بس مات قبل أنت ما تيجي نعمل إيه؟ هو فين؟ قال في النار. فلما قف، قف من القفة، ده عند حضرتك اسمه ايه؟ قفا. ليه سموه قفا؟ واحنا القفا عندنا غالي قوي، ليه سموه قفا؟ لان من يكون خلفك يقف اثرك، امشي وراك. فلما قفا يعني ده ظهر رايد ده صلى الله عليه وسلم ظهره ومشى، ومشى حزينا. ف صلى الله عليه وسلم شاف شكله كده ايه؟
اتغير،
زعل من الكلمه، قال له ما تقول تاني. فرجع فقال إن أبي وأباك في النار. حصل إيه لصاحبنا ده؟ طبعا الرجل استريح. بس النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول ذلك لهذا الرجل ترضية لنفسه، إنما يقولها إحقاقا ليه؟ الذين يقولون إن أبا عليه السلام مات مسلما لا دليل عندهم أبدا. ونحن لا نكرم أبا النبي لمجرد أنه أبا النبي، لا، انما نكرمه لو مات على الاسلام. لكن حينما يموت على غير الاسلام نكرمه عشان بس هو ابو النبي، يبقى ابهات الصحابه التانيين هيعملوا ايه؟ اصحى نديه في عدل. احنا ما احناش هنا عند جماعه اياهم دول بتوع المظاهر الكذابه، لا، هنا في عدل، عدل بحت، في تساوي تام. في روايه اخرى جميله جدا عند البياقي ان هذا الرجل تبسم واشهر اسلامه وقال له امنت بالله خلاص، قام قلت امنت بالله. فقال يا رسول الله أين أبوك؟ رواية ثانية أين أبوك؟ قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. أظن نفس أكثر من كده خلاص بقى، خلص القصة. فأسلم الأعرابي وقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. مش معنى كده أن احنا شمتانين في أبو النبي، لا مطلقا، ولكن هذا لإحقاق الحق وإبطال الباطل فقط لا غير. اسمع هذا حديث جيد جدا، ده تعريف كده في السير لكن لابد منه، مهم جدا. خرجت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم في عزاء، واحد جارهم مات عندهم واحدة مات واحد طالعين يعزوا، فطلعت فاطمة عشان تعز رضي الله عنها. فلما خرجت نعسل ما عرفش الموضوع راجع، فقابلها في الطريق قال ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ طلعت البيت ليه؟ فقالت أتيت أهل هذا البيت فترحمت على ميتهم وعزيتهم، رحت أعزي. فقال لعلك بلغت الكدى. الكدى اللي هي المقابر، كدى تعرفوا كلكم حديث الأحزاب والخندق لما استعصت عليهم ايه؟ كدي، كود يعني حجرة صلبة جدا، كانوا هم يجعلون مقابر في المناطق الصلبة دي العرب. فقال لك بلغت الكدة. فقالت معاذ الله أن أكون بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر وانت بتنهى خروج النساء. فقال اسمع كويس بقى الشهادة، فقال لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. أجد النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ هو اللي بيقول. يوم واحد يقول لي حرام عليكم مش كده، قال طب أبو عمر، طب أبو بكر، طب أبو علي، مش أبو علي بتاع الجامع ده أبو علي أبو طالب الذي أدى خدمات للإسلام والله لم يؤديها جماهيرنا المسلمين. أبو طالب في النار بنص كان عسل. المسألة أخوانا مفيش هنا مفيش الشعور الخاص والحس الشخصي مش موجود أبدا. فجملة هذه الأحاديث تثبت وفاة أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدي على غير الإسلام خلافا اسمع لما يدعيه الروافض أنهم كانوا على الإسلام. الروافض الشيعة بتوع إيران بتوع العراق يجي دلوقتي يقول لك شوف الجماعة عندكم تعدون دول وهم بيقولوا أبو النبي في النار. ينفع أبو النبي في النار؟ هو المسلم المصري هذا يقول لك إزاي أبو النبي في النار؟ تاخدوا إيه؟ العاطفة. يقول له أصل كفروا على البيت يقول له ولا تقل وقل ويروح قالب في لحظة. هذا إنما أتي من جهله. من القائل أنهم كانوا على الإسلام؟ الروافض الشيعة، شيعة إيران وشيعة العراق وشيخ حسن نصر الله بتوع لبنان. هؤلاء روافض على دين غير دين الإسلام. اسمع عشان نختم مسألة نكمل مشوارنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يقول لي طب ما في حديث، أنا أقول لك الحديث مش برضه أعرفه. هو جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يحيي له أبويه. دعا ربه أن يحيي أباه وأمه فأحياهما فآمنا وأسلم ثم مات. حديث ذا بردود الصفية. أنا أديك معلومة مش تحفظها، إذا سئلت عنه فقل هو حديث منكر من مناكير الحديث. يعني من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا هذا ضال مضل، لأنه نسب إلى النبي ما لم يقول قطعا ويقينا. الثاني في نفس الحديث شيء مفيد وهو نحن نوقن أن الله على كل شيء قدير. يعني المسألة بالنسبة إلى قوة الله وقدرته مسألة سهلة. لو أن الله أراد أن يحيى والدا صلى الله عليه وسلم ده أمر عسير؟ أبدا، الأمر سهل جدا يسير على الله عز وجل. ولكن الذي ثبت في الصحيح خلاف ما تزعمون فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. إذن استمر النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب بعد وفاة أمه وقد ماتت كما ذكرنا، وكان عمره إذ ذكر صلى الله عليه وسلم كم؟ 6 سنين. ودفنت بالأبواء أو ودان مكان بين مكة والمدينة. عاش عليه وسلم مع رسول مع جده عبد المطلب زمانا. خلي بالك عاش عبد المطلب لا والد ولا والد. كلنا جميعا نعرف ان اليتيم دايما له ايه خصيصة كده، تلاقي عمه يعطف عليه بزيادة، خاله يعطف عليه بزيادة. طيب ناهيك عن العمة والخالة، طب ناهيك عن الجد. الجد يكون في رق احيانا اخوانا على اليتيم هذا ابن ابني وبنت ابني او ابن ابني او ابن بنته اكثر من والديه. فلما عاش مع جد عبد المطلب وجد عبد المطلب خيرا كثيرا، لان هذا الغلام قد صار عنده، بل كان عبد المطلب يهش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدنيه منه، بل ويجلسه على فراشه بجنبه ولا يجرؤ على ذلك احد من عبد المطلب. يعني كان في السنن كتب الحديث كلها عبد المطلب كان من كبار اهل مكه، الناس المشهير الكبار. فكان كل يوم زي عندنا كده في ولادنا كده خمار بيسموه ساعه العصر ديت، يفرش فرشه ويقعد فين؟ يقعد في الظل، بس يقعد فين؟ في ظل الكعبه. يفرش فرشه جنب الكعبه ويقعد عبد المطلب، يحط الفرشه والشاي والعده زي عندنا كده، بس لا يجرؤ احد من اولاد عبد المطلب، لا ابو طالب ولا الزبير ولا حمزه ولا عباس، حدش ابدا يقترب من هذا الفراش ابدا حتى ياتي من عبد المطلب فاجز بنفسه. فاذا جلس عبد المطلب جلس من الابناء من حوله ما عدا واحد بس. مين اللي كان يسبق الكل ويقعد ويبوظ القعده ويعمل كل حاجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسبق جده الى مجلسه فيعبث به ويلعب به ويتجرأ على ما لم يتجرأ اعمامه، وجده يرضى بذلك ويسعد به. تقولي الامر ده فطري؟ قد يكون فطري. تقولي الامر هذا خصيص للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون خصيص للنبي صلى الله عليه وسلم. ان الله جل في علاه لين قلب جده عليه لينا عظيما. كنا نعرف ان العرب والبدو والصحراء قلوبهم فيها ايه؟ شده وقسوه. الله لين قلب عبد المطلب على هذا النبي المبارك في الصلاة. في رواية جميلة هنا في الطريق احنا ماشيين معانا، بتقول ايه؟ في قبيلة من قبائل العرب اسمها قبيلة مدلج، ينسب عليها المدلجيين او المدلجيين. اشتهروا بحاجة عند العرب اسمها القافة. تعرفوا القافة ولا لا؟ يعني عنده علم القاف هذا لو قعد كده ممكن يبص يقول له قوم يا استاذ انت كده قوم اقف قول له قوم انت انتوا الاثنين قرايب منين؟ من الشبه كده عندهم فراسه عاليه جدا في معرفه ايه؟ صلات القربة بس منين؟ من الاشكال مش من شكل الوجه بل من شكل ايه؟ اليدين من شكل الرجلين حتى انه لما طعن الناس في نسب اسامه ابن زيد بن حارثه كان أسامة خلاف أبيه أسود جدا جدا الولد جه إيه أبيض جدا جدا قالوا بس ده مش ابنه ده ابن زينة وكان هذا يسيء النبي صلى الله عليه وسلم أشد إساءة فلما جاء مجزر المدلجي هذا من كبار هذه القبيلة ودخل عليه الصلاة والسلام جاي زيارة فالنبي صلى الله عليه وسلم استفاد بخبرته قال له تعالى يا مجزر وروحوا جايبين ملاه وبطانية وقف أسامة وأبوه جنب بعض ولما البطانية عليهم من فوق لم يبق منهما مكشوفا إلا إيه القدمين الأقدام تحت قال ما تقول يا مجزر إيه رأيك في دول فأخذ ينظر إلى الأقدام ويلف حواليها وقال يا الله يا رسول الله لا شيء إلا أن هذه الأقدام بعضها من بعض في خبرة ما عشان أنا مش شايف حاجة غير بس أن الأقدام دي بعضها من إيه يعني ده أبوه ده ابنه ده عمرو القرايب يبقى لو كشفنا الغطاء كان حيقول الوضع إيه بالتفصيل فكان هذا مما أسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة عظيم أن يثبت حذاق العرب نسب أسامة لمن لأبيه بنو مدلج هؤلاء منهم رجل دخل مكة وعبد المطلب قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم معاه يطوف حوله فلما دخل لفت نظره النبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير بيلعب عبد المطلب الكبير وبيلعب الولد مش مهتم بوجود جدي يعني واخد راحته زي يقولوا عندنا فقال لعبد المطلب علي بالولد هات الولد ده فاقترب فلما اقترب نظر اليه ودقق في قدميه وقال يا عبد المطلب احتفظ بهذا الغلام فما رايت قدما اشبه بالتي في المقام من قدم هذا الغلام بدا يظهر بقى حاجات ايه حاجات جديد ايه القدم اللي في المقام طبعا كلكم عارفين سيدنا ابراهيم الدسوق كلام سيدنا مين سيدنا ابراهيم ابن تيار خير الرحمن سيدنا ابراهيم قلنا وذكرنا لما جه ابن الكعبه قلنا البناء على فربنا يعلمه حط حجر وقف عليه فرجليه غرزت فين وبقى يطلع بالحجر ده يصير وينزل الحجر ده هو المحفوظ الى الان فين في الحرم في مكه والله نص قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى في بعض الناس مهيئ ان جوه القبه الزجاجيه دي في حاجات تانية كتير جوه ده حاجه مش اكتر من كده والتمسح بيها شرك خلي بالك ويعني ترخيخ النظر والبحث ضلال لا ده ما هو الا علامه من علامات هذه ايه من ايات الله فالمدلجي قال ما رايت قدما اشبه بالتي في المقام من قدم هذا الغلام فطبعا الكلمه هزت مين المطلب ان كان مقام ابراهيم ما زال محفوظا والناس كلهم يحبون ابراهيم حتى لو كانوا على الشرك لان ابراهيم ترك لهم ميراثا عظيما من الدين ثم مرت الايام والسنون وما لبث ان توفي عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله من العمر 8 سنين فاوصى به عبد المطلب قبل موته لعمه ابي طالب أو صبي لعمي أبي طالب ممكن السؤال عرض سيكون أجي لك طب ليه وصل لأبو طالب بالذات تعرف المعنى أيضا لأن أبا طالب وعبد الله إخوة أشقاء يعني عبد المطلب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم شقيقه خلاف حمزة لم يكن عم شقيق مثلا العباس مش عم شقيق لكن عبد المطلب كان عم شقيق يبقى هو أخو أبو النبي صلى الله عليه وسلم من الأبي و قال لهم أبوهما عبد المطلب أمهما فاطمة بنت عمرو من بني مخزوم دفن عبد المطلب بالحجون عارفين الحجون في مكة ولا لأ؟ ما زالت خلينا نروح مكة أنا معروفة حتة اسمها الحجون مدفون عبد المطلب ولكن طبعا أثر قبره اندثر وهذا من فضل الله جل وعلا علينا يمكن لو بعض الناس عرف قبر أمنا صلى الله عليه وسلم كان راحوا زاروها كان راحوا طافوا بيها كان راحوا دعوا لها لكن لو راحوا شافوا قبر عبد المطلب كانوا عملوا الشرك كله هناك من رحمه ربنا ان هذه الاثار انطمست وهذا من فضل الله جل وعلا علينا ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفالة عمه أبي طالب كما ذكرنا على وصية من أبيه عبد المطلب وهو الأخ الشقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا قبل ما ننقل بقى لإيه، أبو النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو حمل في بطن أمه، ثم توفيت أمه وعمره كم من السن؟ 6 سنين. ثم توفي جده عبد المطلب عمره كم سنة؟ 8 سنين. ثم انتقل إلى كفالة من؟ وعاش في كفالة عمي حتى نزل عليه الوحي وانتشر الدين وكان ما كان من شأنه صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ الغزالي محمد الغزالي السقى رحمه الله وغيره من العلماء يقولون عن هذه التتابع الوفيات عليه الصلاة والسلام، يقول وهذا أبلغ وأشد في اليتم، أبلغ وأشد في اليتم. يعني لو الواحد مات أبوه ربته أمه بيتين، ماتت أمه الناس كلها حول لا أب ولا أم، لا حول الله يا رب، مش كده برضه؟ طبعا مش اسمها لا حول الله يا رب، اسمها لا حول الله ايه ولا قوة الا بالله. يقولوا كده. طب مات راح عند عمه، كفل عمه، مات عمه، لا حول قوة ناقص، ده ملوش حد خالص. بيقول هذا أشد وأبلغ فين؟ في اليتم، ليتحقق قول الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما. يتم بعد يتم بعد يتم حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم عند عمه أبي طالب. لما انتقل عند عمي أبي طالب وهو عنده من عمر 8 سنين أحبه أبو طالب حبا شديدا، والحب طبعا مبني عليه على أسس، منها أنه ابن أخوه، أنه يتيم، انه كان مقربا من ابي طالب عبد المطلب، كان عبد المطلب يحبه ويدنيه ووصى به الى اخره، اسباب كثيره جدا جدا. ثم زاد حب ابو طالب او زاد حب ابي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يرى منه من بركه عليه وعلى بيته وعلى ابنائه، مما ثبت في ذلك او نقل في ذلك ان عبد المطلب ان ابو طالب لاحظ ملاحظه عجيبه جدا. انتبه المسائل اللي احنا بنسردها علشان تعرف مدى الكمالات التي وضعها الله في هذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلم. وان كان قبل البعثه تعرف انه قد ما كمل من الخلق احد الا محمد صلى الله عليه وسلم، ما اجتمعت خصال الخير كلها في احد كما اجتمعت فيه، ما رفع الله احد من الخلق كما رفع محمدا صلى الله عليه وسلم. تحفظ في قواعد. يقول اول ما راح عند ابو طالب هو غلام، لاحظ ابو طالب حاجه، إذا حط الغداء وقال يلا يا أولاد كلوا، قعدوا يأكلوا ومحمد معاهم يأكلوا ويشبعوا ويفضل من الطعام فضل. يجي تاني يوم الغداء، حط الغداء بس محمد بيلعب بره في الشارع ولا حاجة، يوم الولاد طبعا يستعجلوا كشأن أولاد دائما ويتركوا محمدا، فإذا أكلوا في غير وجود محمد ما يكفيهم الطعام ويشتكوا الجوع. فهو لاحظ الأمر ده، فكان بعد ذلك يمنعه من الطعام، يقول اصبروا حتى ياتي اخوكم محمد، ما تاكلوش ابدا غير لو محمد ايه. طب احنا نجيب منين واحد زي ده بقى؟ يعني لو معانا واحد زي ده تحط الاكل ومحدش ياكل؟ طب والله ما حد ياكل ابدا، ده كان ابو النبوت غير هيحط رغيف عيش من ابو الرغيف اللي اسمه ايه ده، في رغيف من بعد وقت قد كده تطبقه على بعضه كده لقمه واحده. كنا ممكن نحط رغيف زي ده بس نقول له تعالى يا محمد هيكفي البيت كله. هذه بركة نبوته المدفونة فيه صلى الله عليه وسلم. مما رأى أبو طالب وجلب نظره يعني وازداد حبه لهذا الغلام فيه، كان لما صح ولاده الصبح كلهم يقول فيقوم أبناء عبد المطلب شعثا رمثا، شعث شعرهم ايه؟ رمث عينيهم ايه؟ معمص. طبعا كلكم كنتوا معمصين يا شغلانه. كلنا كده. يقول ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دهينا كحيلا. يصحي من النوم الى ايه؟ دهينا، حاطط دهن يعني حاطط عطر. شعره متسرح ومتكحل. الله. طبعا لا شك انت لو عندك ولد كده دول منحكشين وبتنيين وبدا ايه؟ أمر ملفت النظر. فزاد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب أبي طالب زيادة عظيمة. كان بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شغب به حتى أكثر من أولاده، حتى أنه من كثرة حبه لهذا الغلام لما رأى بركته تزيل على البيت كله هم بالخروج إلى تجارة إلى الشام، فتعلق به الغلام كعادة الأولاد، عاوز اروح معك زي اي اب خارج مش ابنه. بس رايح فين بقى؟ الشام. كانوا بيروحوا ايه على ابن مش فهم، بياخدوش اولاد معه مطلقا. فمن شدة تعلقه هو بالغلام لا تعلق الغلام به، ابى ابو طالب ان يخرج الا واصحابه رسول الله، قالوا مش رايح الا وهذا الولد ايه معي. فخرج في التجارة مع ابيه في التربية أو عمه أبي طالب، وروى ذلك أبو إسحاق ابن إسحاق هو عالم السيرة رحمه الله. قال خرجوا في التجارة جمع من قريش ومنهم أبو طالب ومعه مين النبي. يقول ومروا على صومعة راهب قريبا من ديار بيت المقدس، يعني قبل الشام كده. ديار بيت المقدس قلنا تقال على فلسطين وعلى الأردن وعلى جزء من سوريا، هم داخلين من الشمال طالعين الى فوق الاردن كده، من الاردن على الشام، بيمروا على صومعه طرف في الطريق. فمروا عليها كعاده في الطريق، كانوا كل سنه يمرون فيجلسون بجوار الصومعه بعيد عنها في الشجر، يستظلوا تحته ياكلوا ويشربوا ويستريحوا، ثم واصلوا سيرا بعد ذلك. والراهب لا يعتني بهم ولا يلقي لهم بالا ولا يقول حتى تفضلوا اشربوا الشاي. لماذا؟ لأنهم قوم مشركون. هو يعلم أنهم مشركون، يقول هم أهل الحرم، يسميه كده، يقول هم أهل الحرم ولكنهم على الشرك. هذه السنة لما مروا ومعه صلى الله عليه وسلم وجلسوا تحت بعض الأشجار، أرسل إليهم هذا الراهب ودعاهم إلى طعام، فقالوا له لم يكن هذا من عادتك، احنا بقى لنا 40-50 سنة عدى عليك وانت ايه لا تهتم بنا أبدا، لماذا يعني هذا العام تهتم بنا وتدعونا إلى طعامك؟ قال رأيتكم حين دخلتم من عقبة الوادي، جبلين في حتة ممر بعد أرتكم دخيم من الوادي ده المدخل ده، رأيت شيئا لم أره من قبل، شفت أول مرة في عمري أشوف هذا الشيء وانتم داخلين. قال وما ذاك؟ قال حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجد إلا لنبي. وكان ذكر خبر أن الناس ينتظرون نبيا معلوما عند عامة رهبان اليهود والنصارى، كلهم منتظرين هذا النبي. ثم قال وأنا أعرفه بخاتم النبوة، أعرفه خاتم النبوة. قعدوا فما شافش النور او الوضع اللي شافهم داخلين، قعدوا حياتهم. فسأله قال ايها الناس ابقي منكم احد لم يأتي؟ في حد ما جبتهوش؟ قالوا لم يبقى الا غلام تركناه في متاعنا، عندنا ولد صغير تركناه فين، واحنا دايما نعمل مفصلة في الولاد الصغيرين معزومين على غدا عشان نروح كلنا نسيهم مين. فقام احد بعض الولاد في كتاب اسمه بتاع ابن سيد الناس اللي هي العيون، يقول ايه، يقول فقال احدهم والله لقد ذكرتنا وانا لقوم سوء ان نترك غلامنا وناتي نحن. قالوا احنا فين غلطه كبيره، نسيب الولد احنا؟ فارسلوا فجيء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما راه بحيره، وبحيره الراهب صاحب القصه مشهور، لما راه عرفه، قال اقعد يا غلام. اعاده فسأله عن أحواله، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تلبس، كيف تفعل، كيف تدخل، كيف تخرج. من الأمور الجميلة جدا هنا أن بحيرة قال له إني سائلك عن أشياء وأستحلفك باللات والعزى أن تصدقني. قال لا تستحلفني بهما، فوالله ما أبغضت أحدا من الدنيا كما أبغضت اللات والعزى. ولو سحبش في دول دول انا بغضش حد في الدنيا قدمين الصنمين دول لا ابغض احدا كبغضهم لكن سلني بالله. فسأله عن مدخله ومخرجه منامه استيقاظه طعامه شرابه سألوا عن شيء كثير جدا. ثم سأل أبا طالب قال أبوه حي أبوه موجود؟ قال هو ابني. أبو طالب لما لقى الجو كده كويس مع الراهب وراي فرحان أو بمين بناس هلا قالوا خالد ابني بقى قال هو ابني. وإحنا دائما نحب لما يكون في نوع من الشرف ينسب إيه ولا شك إن ابن أخي هو ابني على الحقيقة المقبول عرفا يعني. قال هو ابني. فأجابه بحيرة قال لا ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. أبوه لا يمكن يكون حيا أبدا. قال صدقت هو ابن أخي ده ابن أخوي. ثم اطلع على خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم. خاتم النبوة أي هو؟ عشان برضو أخواننا الصوفية بيبالغ المسائل. خاتم النبوة في كل الحديث الصحيح وغير الصحيح هو قطعة من اللحم ناتئة زائدة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مكتوب عليها محمد رسول الله ولا مكتوب عليها لا إله إلا الله ولا أي شيء. ما هي إلا إيه؟ قطعة من اللحم زائدة لا تخرج إلا بين الكتفين بهيئة معينة يعلم منها العلماء أن هذا اسم خاتم النبوة. فلما رآها قال لأبي طالب ارجع بابنك هذا تصرف بالشاه إنه كائن لابن أخيك شأن عظيم. حصل له الولد ده له مستقبل عظيم جدا. الولد تقول فأسرع به أبو طالب بتجارته ثم رجع به سريعا إلى مكة وبدأ يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم بعناية شديدة. في بعض الروايات إن بحيرة لما جاء أبو طالب يودعه ماشي سلم عليه وسلم ما دلته صفحه قال أبا طالب هذا سيد العالمين سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. من الروايات اللي يستفاد بها هنا أيضا أن يقول لك تدلل على كمالات النبوة فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قصة أنا أقول بداية أن أسانيدها لم تصح ولكن أهل العلم يقول لكثرة رواتها فيعطف بعضها بعضا. وهو قصة الغمامة علي روية هذه القصة في لما كان سلم في ديار بني سعد أنه خرج مرة مع أخته من الرضاع يلعب معه فخرجت أمه تنادي عليهما تعالوا بالنص كده في كتاب أبو جعفر الطبري يقول فقالت له أمه اللي ظئر المرضعة ولأخته قالت أفي هذا الحر يعني بتلعبوا في الحر الشديد ده. فقالت أخته يا أمه لا بأس على محمد فما زلنا نلعب وغمامة فوق رأسي. قال أنا من الحر ليه؟ طول ما احنا بنلعب وقلنا إيه سحان ضللنا عليه. هذا جاء من طريق. ثم جاء من طريق أنه لما دخل الوادي على بحيرة الراهب يقول بحيرة فرأيت عليه غمامة. وجاء من طريق ثالث طريق بس في طرفة جميلة يعني بس أنا إيه أحب إخواننا لما ينقلوا عني ينقلوا لأقول صحيح في قصص بتعجبنا ساعات جميلة. أقولوا إيه إن الله سلم لما دخل الوادي ودعا بحيرة الناس قالوا تعالوا تعشوا فروحين جاريوا كلهم وعين تحت إيه شجر قعدوا فين في الظل ظل الشجر. فلما جاء أبي رسول الله سلم ملوش مكان إلا فين ناحية الشمس. قال فأجلسوا في الشمس فمالت الشجرة بظلها عليه الصلاة والسلام. الشجرة حاولت الظل فيه. طبعا أنا أقول هذا ليس بعيد عن صلى الله عليه وسلم يعني من قوة الله وقوة هذا ليس بعيد ولكن يعني هذا لا يصح سندا عنه صلى الله عليه وسلم. واقعة بحيرة دي كان عمره بقى عنده كم سنة صلى الله عليه وسلم 12 سنة. وصلنا لسن كام 12 سنة. شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحسن ما يكون من الخلق والأدب والحياطة واللياقة والخلق والصدق والأمان حتى أنه اشتهر عند أهل مكة قاطبة باسمه صادق. لأنه فيش خلاف على مكة كلها من صغري صلى الله عليه وسلم. وقعت له مجموعة من الأحداث. احنا ماشيين بناخدها واحدة واحدة كده. الأحداث دي تدل لك على ان هذا الغلام هذا الشاب يهيأ لأمر عظيم. وانا احب اشير لك دائما هنا الى اقدار الله. ساعات يحصل واحد هنا موضوع يزعله جدا جدا وما يعرفش ان خلف هذا القدر الذي يحزنك خلف قدر ايه احسن جدا. وانا في بيت الشارع حفظهم كويس جدا وليد. رب امر تتقيه جر امرا ترتضيه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. اعيد مره ثانيه. رب امر تتقيه خايف منه جر امرا ترتضيه. جيب لك امر تاني من وراء امر ايه تحبه. خفي المحبوب منه اول ما جالك انت ما بتشوفه كويس بل وبدل مكروه فيه. شكله كده وحش لكن النهاية بتاعته ايه جر امرا ترتضي. هذه حياته رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات ابوه ماتت امه مات جده في كفالة عمه طفل الصغير. الصورة امامنا كده عند اي عاقل الصورة ايه قاتم. وسبحان الملك الذي يملك القدر وما خلق ويملك القدر وما كل ما في القدر وكله مهيأ ليكون هذا الغلام هو سيد العالمين. مما وقع له من احداث صلوات ربي وسلامه على هذه السنين بعد 12 سنه بقى وانت ماشي كده كانوا ينقلوا الاحجار في مكه لبعض الحاجات خلاف نقل الاحجار في بناء الكعبه. هذه الاولى ينقلوا الاحجار لمباني خاصه او بيوت. هم بينقلوا الاحجار فكانوا بيعملوا ايه العرب ينقل الاحجار على الكتف فالحجر تقيل ولا سيول حادة. يوم يعمل ايه عشان يتخذ حجر في زماننا بيحطوا ايه شويه خيش على كتفه. اخواننا اللي بيحملوا الطوب مش فاكر خيش. العرب ما كانوش يعملوا كده. العرب كانوا بيختصروا في السكه يروح مشمر جلابيته حاطه فين حاطه على كتفه فتنكشف عورته ويمشي وعورته مكشوفه ولا حرج في ذلك. وقع هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان وضع الإزارة وهو يلعب مع غلمان بيلعبوا بالحجارة. فراح رفع الجلابية ربطها على كتفه زمانه كده فانكشفت عورته صلى الله عليه وسلم. فيقول هو فلك مني لاكم ما عرف واحد راح ضربني ضربه في أغمي عليه ولم يرى. وقعت هذه الرواية مرة أخرى عند بناء الكعبة وكان حصلنا قد شاب سنه كبير بقى أول ثلاثينات. كان عامة أهل مكة يربطه جلابية يربطها فوق على كتفه تنكشف العورة لا حرج بذلك. فلما فعل ذلك هو وعمه العباس العباس قال له يا ابن أخي اشفق على كتفك بالراحة يعني أنت بتشوف كده ارفع ثوبك فاربطه على كتفك. فراح عامل كده يقول فلما جعل إزاره على كتفه ليتخي الأحجار خر صريعا إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء. حصل له حاجة أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. وعند العباس وغيره عوراتهم مكشوفة ولا شيء. حتى في بعض الكتب يقولون إيه يقولون فكنت أنقل الأحجار بعد ذاك على كتفي وثوبي مسترسل يعني جلابية نازلة مستور فإذا رآني قومي سخروا مني حكوا مني ان انا ايه مش راضي احط الجلابيه على ايه على كتفي صلى الله عليه وسلم. يقول في روايه ايضا انه لما اغمي عليه فافاق يقول فقيل لي ازارك ازارك فيقول فقمت اقول ازاري ازاري. وهذا الحديث في الصحيحين حديث كشف العوره انه قام فقال ازاري ازاري يبحث عن ازاره فاخذه صلى الله عليه وسلم. طبعا كلكم عارفين قصة سيدنا موسى مع الحجر انه عند بركة المية الله عز وجل اراد ان يري اهله او قومه انه معافى من المرض فلما خلع ثوبه ضع الحجر ونزل يغتسل فخرج من بركة الماء يلبس هدومه اللي عليه فجرى الحجر الحجر مشى. طبعا خلي بالك دي مسائل عقائدية. الحجر مشى. صحيح البخاري يقول وموسى يقول حجر ثوبي حجر ثوبي نادى الحجر يقول له هات ايه. طب هو الحجر هيسمع سؤال كده حاجة رح يسمع جاوب حاجة رح يسمع ولا بيسمعش ما بيسمعش لكن اللي خلاه يمشي خليه يسمع حاجة خلاه سرق الهدوم وبيجري حركة حاجة سرق الهدوم وطلع يجري بيه يبقى عادي خالص يقول له هات الحاجة هيقف مفيش إشكال خالص فهذا وقع للرسول صلى الله عليه وسلم من كشف العورة ثم يقول أنه نهي عن ذلك لكم صلى الله عليه وسلم أو قيل له شد عليك إزارك إلى آخره صلى الله عليه وسلم بدأ صلى الله عليه وسلم بيكبر في السن شوية شوية 12 15 16 17 سن بقى الشباب والبلوغ سن الشاب كان يرى غنما على قراريط أهل مكة بيطلع يرى غنم في الصحراء وبأجرة قراريط يعني أجرة يقول الرواه عنه صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء مما كان من أهل الجاهلية مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين خلي بالك في شيء مهم جدا يعني. كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهم ما همش بأمر من أمور النساء وغيره إلا إيه في كتب ما فيهاش كلمة إيه النساء أنا كتبتها علشان بس في معنى مفيد معنا جدا يعني يقول قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن نرعى الغنم الصحاب بيرعوا الغنم مع بعض الغنم في المراعي هم قاعدين ايه مع بعض قال له واحد صاحبه عليك بغنم خلي بالك من الغنم وانا عامل ايه انزل مكة فاسمر كما يسمر فتيان اسمر يبقى هينزل بالليل في سهرة في مكة خلي بالك ايه السهرة فقال لي صاحبي بلى روح خلاص غنم معاي فدخلت حتى جئت أول دار من مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير فقلت ما هذا قالوا تزوج فلان بفلان فجلست أنظر وضرب الله على أذني فما أيقظني إلا مس الشمس خلي بالك يبقى الأفراح اللي فيها طبرين وزمرين ورقصات دي من سنة مين من سنة الجاهلية الكفار واحد يقول لك انا جاي فرقة قول لي دي سنة جاهلية ده حصلت للنبي اهو في مكة قبل ايه قبل البعثة الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم راح كشفنا شاء الله عز وجل ضرب على قلبي فانامه حتى لا يرى قعد يبص على الفرح والطبع الله انامه وما صحتش الا يمس الشمس طول الليل الشمس لا ساعته الصبح صلى الله عليه وسلم فافاق يبقى ناخد الدرس لنفسنا انا هجوز ابني هجوز بنتي اطعم اضيف اقابل الاقي اوسع لا حرج ولكن فرق وطبرين وظامرين ورقصين هذا فساد مبين ليس من دين رب العالمين يقول ثم كان من شأني ان فعلت كالاولى انا بختصب يعني جيب مرة تانية قلت لصاحبي اقعد انا هروح اشوف الموضوع في مكة يقول فكان من شأني كالتي قبلها ثم يقول فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته صحيح. يبقى نفهم درس أن الله يقول والله يعصمك من الناس النبي صلى الله عليه وسلم معصوم قبل أن يكون نبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من الوقوع في المهالك ومن الوقوع في فتن فتن الشهوات والشبهات صلى الله عليه وسلم ليكمل فيه شأن النبوة ويرتفع شأنه كما يكون لأن ذكره سيقترن بذكر الله جل وعلا في كل نداء نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا فلا يرفع ذكر أحد بهذه الدرجة إلا ويكون أيضا على هذا الخلق وهذا المقام الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. في طرفة جميلة كده في الطريق برضه من طرف ما قبل البعثة يرويها زيد بن حارثة زيد ملك النبي صلى الله عليه وسلم ورثه عن أبيه يقول إيه كنت أطوف بالكعبة يعني يطوف بالكعبة وحولها الأصنام فكنت أتمسح بإساف ونائلة الأصنام أتمسح بها زي في زماننا كده روح عند البدو يعمل إيه يمسح تروح عند الحسين في مصر تلاقي طيب راجل طول بعرضه هيبة وقيمة ماشي محترم 100% يوصل عند الباب وهب على الارض يبوس العتاب. تعمل ايه؟ اتهبلت؟ يقول لك ده الصلاه بقبل العتاب. عتاب ايه؟ تقبل بلاط وخشب وطوب وحجاره؟ ايه الخيبه اللي دخلت على المسلمين دي؟ وداخل المسجد ده عشان تطوف حوالين سويه ليه؟ فزي بيقول انا كنت بتمسح. يقول فيقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح، تعملش كده قبل الرسالة. يقول فأردت أن أختبره، أمر قبل الرسالة خالص، فطفت فعدت فمسحت، فقال لي ألم تنهى؟ مش هتاخد تمسح الموضوع ده؟ يعني كره الأصنام وتكسير الأصنام وهذه الديانات الفاسدة أمر مستقر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. أقول لك هذا الرجل يعد لأمر عظيم. يقول زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط، عمره مسح بيده كده على مين؟ على صنم. هذه كلها أمارات تمهيدية، توطئة، تمهيد لنزول البعثة والوحي عليه صلى الله عليه وسلم. من مما يعتبر العرب من غرائب صلى الله عليه وسلم، أهل مكة والقرشين خصوصا كانوا يسمون الحمص. اسمهم ايه؟ الحمص. طب احنا كلنا عارفين أحمص بتاع الأقصر، مش كده برضه؟ لكن الحمص مين اللي يعرفهم؟ قليل. مين الحمص؟ أهل مكة يسمون الحمص من الحماسة، الحماسة هي الشدة والقوة. كانوا عندهم شدة في دينهم. إيه الشدة في الدين دي؟ يعني يرون أنهم أهل الحرم، فإذا جاء الناس من كل البقاع والسقاع ليحجون فيخرجون خارج الحرم إلى منى وعرفات. منى خارج الحرم، عرفات خارج الحرم، مزدلفة خارج الحرم، فيخرج الناس إلى هذه البقاع للحج، والحمص لا يخرجون أبدا من الحرم. آخر مكان يقف عنده عند المشعر الحرم المزدلف. يقول نحن أهل الحرم، نحن أهل الحرم فلا نخرج منه أبدا. فكانوا يسمون هذا تشددا في الدين، حماسة للدين، فسموا الحمص. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغه من شأن الرجولة وبدأ يحضر مواسم الحج، فكان الحمص كلهم يقفون في مزدلفة أو على أطراف منى، أما رسول الله فلا يقف إلا في عرفات بدون وحي ولا رسالة ولا نبوة. إذا حج يقف يوم الوقوف العظيم فين؟ في عرفات مع عامة الناس، أما الحمص فيقفون حيث ذكرنا. ده نسميه كمال نبوة؟ ممكن. ممكن نسميه توفيق من الله عز وجل؟ ممكن. ممكن نسميه تمهيد، يوم لما يظهر النبوة يوم واحد يقول له ما هو انت كنت بتقف معنا فين؟ في مزدلفة كنت زينا، يوم يقول له لا ده انا كنت بقف فين؟ ما هو ده اللي بيحصل معنا كلنا حاليا. واحد زي الراجل ده كان وكان وكان ربنا تاب عليه، مش بقول على اخواننا واحد يروح كله بص عليه ده عصام اخواننا واحد. لما واحد يقول ربنا يهديه ويستقيم والناس يقول يا عم انت ناس، انت كنت ده، انت كنت وكنت. الله، طب ايه يعني كنت وكنت؟ الصحابة كانوا كفارا فتاب الله عليه. ايه اللي فيها يعني؟ تعيرني بماض قد استغنيت عنه وبعته بتوبة يا الله. انسى الكلام ده، انت تفتي الله التوبة تجب ما تجب، يعني تقطع اللي فات. ايه مات؟ خلاص، نحن الان في عهد الله جل وعلا. ولكن زي ما بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده الحتت دي، لا هو بيجهز تجهيز تام. من طرائف ايضا ما وقع على الرسول صلى الله عليه وسلم انه شهد حربا مشهورا ما هو اسمها حرب الفجار. اسمها حرب ايه؟ الفجار. اوعى تسميها حرب الفجار. انا بقول ده عامة الاخوة وعامة من اقرا في الكتب، ولا حرب ايه؟ الفجار. لا، اسمها حرب الفجار على وزن القتال. حرب الفجار قصة عن العرب عجيب، عاملة زي في زماننا كده ما الناس يتخانقوا على ايه؟ على الحد، على شبر 2 سم. يوم اللي يحصل الموضوع بدل ما بين زيد وعبيد، زيد يجيب عيلته وعبيد يجيب مين؟ عيلته. هيجي الدنيا والموضوع كله تروح تحضر الموضوع ايه ده، يعني نجلة الحد ما يجيش 3 سنتي، موضوع سهل جدا. هو ده اللي حصل، ان رجلا من قيسي، قيس عيلان قبيلة من اعظم قبائل العرب، اجاز تجارة معدية على مكة، قال لهم روحوا انتوا في الامان بتاعي. فطلعنا واحد من مكة اسمه البراد وقال له تجيزها علينا على كنانة القريش تعديها من مكاننا بدون اذننا؟ قال نعم عليك وعلى الخلق كلهم، ده انا ماشيها في اي مكان، ماشي في امان. فتربص الثاني بالاول فقتل البراد، قتل مين؟ قتل اللي هو عروة من قيس عيلان، قتله في الشهر الحرام، قالوا في القعدة شهر حرام. فلما قتلوا في الشهر الحرام هاجت القبيلتان على بعضهما، وبدأت كل قبيلة تناصر قبائل أخرى، فسالت دماء كثيرة بين القبيلتين في 4 أيام. قتل استمر كل مدة إيه؟ 4 أيام. بسبب إيه؟ كلمتين. فلما توعدوا بعد مرة 4 أيام من القتل، قالوا طيب السنة الجاية نتقابل مكان فلان ونصي الحرب، مش قالوا في الصلح، قالوا العام القادم نتوعد في عكاظ، سوق مجنة وعكاظ، تقابل ونكمل الحرب تاني. فتدخل عتبة بن ربيعة فأصلح بينه. الشاهد في المعارك دي بقى ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبل على اعمامه، كان ينبل على اعمامه، يعني ينبل يعني ايه؟ السهام بتضرب من هنا ومن هنا، فلما سهام العدو تيجي عندهم وعند اهله يوم هو يعمل ايه؟ يلم السهام ويسلمها لمين؟ لاعمامه، يضرب بها من جديد. هو واحد يقول لي طب ما انت لسه من شويه ما كانش يعمل حاجاتهم، ده معامله. يقولوا هو لم يكن يشترك ابدا في خسيسه الامور، ولكن يشترك معهم في معالي الامور. حينما يشاركهم هنا في الدفاع عن الحوزه وعن الوطن وعن المكان وعن القبيله، هذا امر لابد كلنا نشارك فيه. اما في خسائس الامور فكان لا يشارك فيها ابدا صلى الله عليه واله وسلم. شايف هطول لك ده الليله ولا ايه؟ طيب فيكم كمان 5 دقائق؟ ولا ما فيكوش؟ عشان بس ختمت في مكان مناسب. النبي صلى الله عليه وسلم حضر ايضا حلفا اسمه حلف ايه؟ الفضول. حلف الفضول. حلف الفضول ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الاسلام لاجب، لو انا في الاسلام ولو تنفذ بنود الحلف ده اهو هنفذها. يبقى ده يؤكد ان الحلف ده كله كان ايه؟ صحيح، حديثه صحيح. ده حالفوا ان يرد الفضول على اهلها والا يعدوا ظالم مظلوما، لا يسمح لاحد ابدا انه يظلم احدا في مكه. كان هذا قبل المبعث ب20 سنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كم سنه؟ وصلنا عنده 20 سنة، خلينا احنا ماشيين اهو، عنده كم سنة؟ وصلنا 20 سنة. ايه قصة الحلف ده باختصار؟ ملجا رجل بتجارة في مكة، دخل مكة بدأ يبيع تجارته، ملابس وأكل وشربة. فنزل العاص بن أبي السامية أبو عمرو بن العاص، كان العاص كتلة في مكة وفي غلظة وشدة، فأخذ منه تجارته، قال له تبيعني دي بكذا، هاتها كلها، اشترى التجارة كلها وحملها إلى بيته، قال تعالى بيتي أقضيك، تعالى خذ حقك. فذهب الرجل الى العاص يستقضيه فانكر العاص، قال له مالكش عندي حاجه، ونهره وزبره كرش وربيت كمان. فالرجل جن جنونه، فذهب فاستعدى عليه الاحلاف، الاحلاف اللي هو بنو عبد الدار وبنو السهم وبنو جمح اللي منهم العاص، استعديهم عليه تعالى اعطيني حقي. فابوا، قالوا لا. كانت النصره على ايه؟ على القبليه، والنصره على الاهليه، والنصر على المال، وعلى النصر على السلطان، النصر مش على الحق ابدا. فصعد الرجل وكان من زبيد من اليمن، صعد على ابي قبيس. فين ابو قبيس في مكه حاليا؟ طب فين قبيس نفسه؟ فين قبيس وفين ابوه؟ ده انتوا مش عارفين جغرافيا خالص. طب وقبيس فين؟
الجبل اسمه جبل
سويد. او عامل زي اللولو ان رحت ابو جعبر، قال له طب ابو جعبر ابنه كان فين؟ ابو قبيش جبل جهة الصفا. عارفين الجبل اللي ورا الصفا اللي مبني عليه القصور بتاع الملك وغيره؟ الجبل ده لما كان على عين خاطر هو ده جبل ايه؟ ابي قبيس. جبل ضخم جدا. يقابله في الجهه الاخرى الطرف التين الاخشبين اللي جبريل قال لو شئت لاطبقن عليهم. بين الخشبه الثانيه دي قدام شويه كده جهه الجنوب جبل اسمه جبل عمر. لازم تدرسوا مكه كويس يا اخوانا. اللي سيدنا عمر وهو طالع من مكه راح طالع على الجبل واقف. قال من اراد ان يتم اطفاله او تسكله امه فليتبعني خلف هذا الجبل. طب انا اتحداك دلوقتي واحد يطلع على جبل اسمه جبل عمر يطلع عليه وينادي والله ما حد هيسمعه 50 متر. ازاي عمر كان بيسمع حوالين الكعبه؟ معنى كده الناس دي كان فيهم يا اخوانا قوه شديده جدا. هيتباين معنا في الغزوات الزبيدي صعد على ابي قبيس راح طالع على الجبل في حته عاليه كده وقف فقال شعرا رائعا رائقا. انا قلت لك انا سلم لما سمع كلمتين على اخوانه من الرضاعه وبنات اخوانه من الرضاعه عمل ايه؟ السبب المهمه كلها العرب بيفهموا. فصعد على ابي قبيس وقريش في انديتهم الناس قاعدين زي ساعه اخر النهار كده ثم قال يا ال فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر. اسمع معايا كويس انا بحب الشعر. الشعر يفيدك. يا آل فهر. مين آل فهر؟ فرق قلنا لا قريش كلها. لمظلوم انا المظلوم بضاعته ببطن مكة. فلوسي فين؟ عندك ببطن مكة ناء الدار والنفر. لا ليا بيت ولا الاهل عندنا مقطوع. ومحرم أشعث لم يقض عمرته. هو لسه ما لبس إحرامه. أشعث شعر الكوف خلاص في عمره. ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر. فين الرجال؟ اتسرق ومال يتاخد وانتوا قاعدين بين الحجر اللي هو يسمى حجر اسماعيل والحجر اللي هو حجر اسود تتباهوا بهذا ويسرق مالي يؤخذ مني وانت في هذا المقام. إن الحرام لمن أست كوامنه ولا حرام لثوب الفاجر الغدري. واللي عاوز يعيش في مسجد الحرام ده لابد يكون كوامنه جواه زي ايه؟ زي برات داخل كخارج. مش يعيش في مكة فاجر وغادر ولا حرام لثوب الفاجر الغدري. قام الزبير عليه السلام راح واقف واخذ بيد الرجل وقال ما لهذا من مترك؟ محدش يسيبه تعالى ما شأنه؟ فحكى القصه فجمع اهل مكه من قبائل قريش هم آل عبد المطلب ومن يدين لهم كتيم بن مره وغيرهم من قبائل اخرى منهم. ثم جلسوا في شهر القعده وتحالفوا على قالوا لا يكونن يدا واحده مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى اليه حقه بشرط. العقد له أركان منها ركن الزمان. إيه ركن الزمان؟ ما بل بحر صوفا. شوف الشهادة الجميل ده. وده إحنا مع المظلوم على الظالم لما نجيب له حق. والعقد ده مدته كم سنة؟ ما بل بحر صوفا. طب والموضوع ده يخلص إمتى؟ الصوفة العادية حيث القماش والبحر معروف أهو. يبقى متى ينقضي ماء البحر؟ يبقى هذا العقد أبد الآباد. يقول ما بل بحر صوفا وما رسي ثبير وحراء مكانهما. الجبال زي ما هي كده. وعلى التأسي في المعاش والأخير وتعاقدوا على ذلك وتحالفوا وتعاقدوا على ذلك. بس ترى ما قروش الفتحة بقى. ما قروش ايه؟ خلينا احنا في زماننا كل عام لا ما قروش الفتحة أصلا لسه. واللي يرى الفتحة حاليا ويقرأ الفاتحة على عقد هذا من الضلال المبين وليس من دين رب العالمين ولا حتى ريح تخطو. الفتحة لا ما فيش فتحة هذا ليس من دين الله جل وعلا. فلما مشوا بعد ذلك إلى العصر وقف عليه الزبير عليه الصلاة والسلام وقال بضاعته وإلا فقد تحالفنا. يعني تجيب بضاعة إما إيه هنشغل الحلف فيك وهنقاتلك من الآن. فأخرج بضاعته فردت إليه. فقال الزبير في ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك كل ما أكلمك أقول لك شعر شعر، كلهم كانوا يقولوا شعر، ما فيش حد في العرب ما كانش يعرف ما يعرفش اسمها شعر، كله بيقول شعر. إنما إحنا في زماننا عشان نحط كلمتين على كلمتين يقولوا عليه إيه؟ الشاعر الفصيح، بالضبط زي الديك الفصيح. قال إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. اللي قاعد والمعدي كله يسلم فين؟ في مكة، لأن مكة هي الدار الحرام. ثم مرت الأيام، النبي صلى الله عليه وسلم حضر الحلف ده، كان فخورا بأنه حضر صلى الله عليه وسلم. ثم مرت به الأيام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ من السن 25. نتوقف عند هذا السن ونواصل في الدرس القادم، نكتفي بذلك ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.